بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أدب تتعلق بالصلاة، وكنا قد ذكرنا أدبا من أجل وأهم الآداب المتعلقة بالصلاة بعدها، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه يستحب للمسلم أن يذكر الله جل وعلا عقب فراغه من صلاة الفريضة. وهناك أذكار كثيرة ذكرنا عددا من هذه الأذكار مما يقال عقب الصلاة، ومن جملة الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم عقب الصلاة ولها فضل عظيم وأجر جزيل، ألا وهو التسبيح عقب الصلاة. فمما يستحب للمصلي بعد الصلاة إذا فرغ منها أن يسبح وأن يحمد وأن يكبر وأن يهلل دبر الصلوات المكتوبة. وهناك صيغ متعددة وردت بها السنة، فأذكر لكم مستمعي الكرام بعض هذه الصيغ أو أبرز هذه الصيغ. الصيغة الأولى أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فيكون المجموع 100. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا حديث عظيم يدل على فضل التسبيح، وأن من صيغه التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام 100 أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد تكون هذه الصيغة بسرد التسبيح 33 ثم التحميد مثل ذلك ثم التكبير مثل ذلك، وقد يكون بأن يجمعها جميعا فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويكرر هذه المجموعة 33. إذن فطريقة التسبيح والتحميد والتكبير قد تكون جمعا بينها ثم عدها 33، أو إفراد كل واحدة منها بالعدد 33. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. الحديث، وهذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34، فالمجموع 100. لحديث كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. إذن فهذه الصيغة الثانية بدون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإنما يكون التكبير 34. الصيغة الثالثة أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 25، فالمجموع 100، لما روى النسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبحوا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: اجعلوها كذلك. إذن هذه صيغة ثالثة بأن يكون التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كل واحد منها 25، فالمجموع يكون 100. الصيغة الرابعة وهي أخف هذه الصيغ أن يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبره 10، فالمجموع 30، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمده 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده، قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: أتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقول، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، فلذلك يقوم ولا يذكر هذه الأذكار. إذن هذا هو مجموع الصيغ الصحيحة الواردة بالتفصيل، والأفضل أن ينوع بينها فيقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. فإذا كان مستعجلا أتى بأخف هذه الصيغ وهي التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، وإن كان في سعة من أمره فإنه يأتي بهذه الصيغ وينوع بينها: يسبح في دبر كل صلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه أشهر هذه الصيغ. وصيغة أخرى 33 في التسبيح و33 في التحميد، ولكن في التكبير 34، فيكون المجموع 100. والصيغة الثالثة وهي التي تختلف قليلا من حيث العدد والكلمات، ففيها زيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الصيغة هي التي فيها أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكون 25، فيكون 25 في التهليل و 25 في التسبيح و 25 في التكبير و 25 في التسبيح، فالمجموع 100. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كل واحد منها 25. وآخر هذه الصيغ كما ذكرنا هي أخف هذه الصيغ من حيث العدد ومن حيث الوقت كذلك، التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10. فهذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي صحت بها السنة. فيحرص الإنسان على أن لا يفارق مجلس الصلاة حتى يأتي بهذه الأذكار، وهذا هو حال الشيطان مع الإنسان، يذكره حوائج الدنيا ويذكره حوائج نفسه ويشغل فكره وباله حتى يقوم بعد الصلاة مباشرة وما علم أنه قد ضيع الفضل والأجر العظيم على أمر من أمور الدنيا كان له أن يؤخره، وأن لا يؤخر ذكر الله جل وعلا عقب الصلاة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول توفي ابن خالي ويقول أنا تدينت منه مبلغ من المال، فيقول ماذا علي علما يقول بأن خالي كبير في السن لا يرى ولديه أيضا مشكلة في السمع، هل يجوز أن أعطي المال لأحد أبنائه أبناء خالي بدلا أن أعطيه لخالي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فإذا كان الخال قد توفي أو على قيد الحياة،
يقول الشيخ توفي ابن خالي ويقول أنا متدين منه مبلغ من المال، ويقول خالي كبير في السن لا يرى وعنده مشكلة في السمع.
هذا المال في الحقيقة إنما يصل إلى ورثته، يصل إلى ورثته، فيعلم الورثة بأن له دين وأن هذا الدين قدره كذا وكذا، وأن هذا الدين قد استلمه هذا الوارث، فيخبر بقية الورثة حتى يكونوا على علم بذلك حتى لا يضيع حق بقية الورثة، خصوصا إذا لم يكن هذا الذي استلم هذا المبلغ أمينا. فهنا إذا سلم هذا المبلغ فإنه يشهد من شاهدين اثنين على تسليمه لهذا الدين الذي عليه، ويعلم الورثة بأن هناك مبلغا لهم كان لمورثهم، وهو قد سلم هذا المبلغ لأحد الورثة حتى يتم توزيع هذا المال على جميع المستحقين من ورثة هذا الميت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل. نعم تفضل أخ عمر على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
الله يسلمك. لو سمحت بس عندي سؤالين أو ثلاثة أسئلة.
نعم نعم.
السؤال الأول، أنا للأسف مبتلى بالتدخين وقررت أني يعني أترك العادة هذه. سؤالين اللي بخص هالموضوع، أنه هل مثلا أنا كان علي ذنب بهالموضوع، فهل هناك دعاء أو شيء يكفر هذا الذنب؟ هذا أول شيء. السؤال الثاني دعاء للتثبيت، لأنه تعرف موضوع ترك التدخين جدا صعب، وحاولت كذا مرة ولكن المرة هذه عازم يعني على الموضوع، فهل هناك أدعية أو شيء تساعد على الموضوع؟ هذا سؤال. هاي سؤالين. السؤال الثالث بعد إذنك، فيما يخص موضوع السحر وهالشغلات، سمعت يعني كذا مرة كانت تجيني أو كذا انه مثلا تقرا سوره الزلزله وتقرا هاي، فانا صراحه ما اقتنع فيها لانه ما في دليل وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال مثلا اقراوا سوره الزلزله او اقراوا سبع ايات من كذا سوره او يعني بهالتفصيل. فهل في شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص موضوع السحر او شيء؟ شكرا جزيلا، يعطيك العافيه.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خمر، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله حياك الله. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم.
شيخ أصحاب وشيخ سالم، كيف حالك سالم؟
الله يحييك، الله يحييك يا أبو إبراهيم.
الله يبارك فيك، طول لي عمرك إن شاء الله. طال عمرك أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا أطلع من الشارجي أجي زيت، وما رأس أروح سوق الجمعة، فأصلي المغرب والعشاء أجمع بين صلاتين. أنا أصلي مع الإمام، بعد ما أصلي الإمام خلص أنا أروح أصلي بنفسي أربع ركعات أصلي، وبعدين أصلي الشفع والوتر بعد الصلاة.
يعني تجمع من غير قصر؟
أيوة.
أو تجمع وتقصر؟
طلع من الشارجة يجي الزيت زين، تقريبا ساعة ساعة ونص من الشارجة للزيت، وأنا أصلي المغرب
أو نص ساعة
خمسين. هي المسافة، المسافة يمكن نص ساعة، ما تتجاوز نص ساعة
تقريبا، يعني نص ساعة الأربع، يعني من 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 الشارجة للزيت.
نعم نعم نعم.
يعني أنا برا من الزيت شوي قدام طالع تقريبا.
نعم.
اللي أجمع بين صلاتين
إن شاء الله إن شاء الله.
في سؤال ثاني، طال عمرك، في عندي ولد عند مطعم في ودلنا في الحفلة تقريبا في قريب حدود الإمارات، يعني أو في تقريبا شيء في دلنا أو لا استغفر الله حدود الإمارات، هنا أنتم حفلة هذا مع المهرجان، فيقول أنا أجمع بين صلاتين، هل يجوز لي أجمع بين صلاتين خمس فروض؟ يعني ما يقول نجد ماشي، فروحنا نجمع بين بعض وصلي جماعة يعني، فهل يجوز أصلي يعني كل فرضة أصلي أجمع بين صلاتين أو بين صلاة الظهر والمغرب والعشاء
إن شاء الله؟
هل لو يسمح له ولا يصلي مثل يعني الفروض؟
يعني هذا ذهابه لعمل أو فقط لحضور؟
لا هو عنده مطعم هناك ينتظر هناك يتم يعني ما يجي
الاحتفال ثم يرجع عدة أيام ثم يعود.
أيوة يقعد تقريبا أسبوع كذا عقب يجي الإمارات، يرجع مرة ثانية بعد مرة ثانية يصير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يحفظك.
آمين وبارك.
ما شاء الله.
حياك
الله. الله يبارك فيك. نعم، بفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس تفضل.
مرحبا الشيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير فارس. تفضل.
دكتور سالم كيف حالك؟
الله يحييك يسلمك.
الله يسلمكم. سؤالي النميمة والغيبة، شو الفرق بينهم والواحد كيف يتجنب هالشيئين هذا؟ ويعطيكم العافية ومشكورين.
جزاك الله خير، الله يعافيك بفارس، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، أخ خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك.
جمعني الله وياكم في الجنة.
آمين آمين، جزاك الله خير.
سؤالي، أنا الحين يعني أتعالج، عندي إقلاع عن التدخين.
نعم.
وطبعا أستعمل هو لزقة النكتين. هو سؤالي عن الصوم، أنني قاعد أقضي عندي علي قضاء رمضان، فإذا استعملت اللزقة هذه اللزقة تأثر على الصوم ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نفضل شيخ سؤال لخمر. يقول فضل الشيخ أنه مبتلى بالتدخين، يقول قررت أترك التدخين، فيقول هل يعني يقول هناك دعاء يكفر هذا الذنب، ويقول أيضا هل هناك دعاء للتثبيت حتى يقول لا أرجع إلى التدخين مرة أخرى، لأنه يقول حاولت أكثر من مرة ثم رجعت، هناك يقول دعاء يثبتني يقول على ترك التدخين.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من الأفات والأمراض التي ابتلي بها بعض الناس هي آفة التدخين، ولا شك أن هذه من أسوأ وأقبح الآفات التي يصاب بها الإنسان ويبتلى بها، لما لها من أضرارها الدينية على الإنسان وأمراضها وآثارها الصحية والنفسية والمادية على أولئك المبتلين. فالإنسان إذا عرف أنها هذه الشجرة من جملة الخبائث، لأنه قد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يشك عاقل ويرتاب في ذلك أن هذه المادة وهي مادة التدخين أو التدخين هي من جملة الخبائث. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتخفى ويبتعد عن الناس ولم يجد بدا وسبيلا، فتجد أماكن الحشوش ودورات المياه هي محل لمثل هذه الأمور التي تكره وتشنع. ولذلك اتفق جميع الأطباء على آثارها المدمرة الصحية على الإنسان، فآثارها معلومة لدى كل الناس، وما تؤدي بالإنسان إلى فساد معدته وكليته وقلبه وصدره إلى غير ذلك من الأمراض التي تصيب الإنسان. حتى المرء إذا ذهب إلى الطبيب فإنه يسأله: هل أنت مدخن؟ لأن التدخين هو سبب لأسباب سبب لوجود هذه الأمراض في الأجساد. والله سبحانه وتعالى أعطانا العقل كي نتأمل ونتفكر فيه، ومن جملة ما يتأمل ويتفكر الإنسان ما تؤول إليه عاقبة أولئك المدخنين وما يؤثره على عقل هذا الإنسان. وذلك لو حتى لو نظرنا إلى كثير من المشاكل الأسرية يكون منشأها التدخين. تجد المدخن إنسان عصبي، خصوصا إذا لم يدخن تجد نفسيته متقلبة ومزاجه متعكر، ربما ضرب، ربما سب، ربما طلق، كل ذلك من آثار التدخين. ولذلك كون الإنسان يبقى في جهاد مع ترك التدخين هذا من توفيق الله أولا. ولذلك نوصي كل من ابتلي بالتدخين أن لا ييأس، يحاول مرة ثم مرة ثم مرة فيوفق إن شاء الله. وكثير من المدخنين بحمد الله سبحانه وتعالى وفقوا إلى ترك التدخين، ونعرف ناسا كثر وفقوا إلى ترك التدخين مع أنهم كانوا من أشره الناس على ممارسة هذه العادة السيئة القبيحة الممنوعة شرعا وعقلا وطبا. فكون الإنسان في جهاد هذا يدل على أنه على خير، بخلاف الذي استسلم لهوى نفسه واستسلم إلى نزغات الشيطان وأهواء الشيطان، فتجده حتى ربما لا يفكر في هذا. فكونك أخي السائل يكون عندك الحرص على ترك التدخين هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك، ونوصيك بأن تبقي هذا الأمر في نفسك وأن لا تقتله بانغماس في هذه الآفة القبيحة السيئة. إذن فأولا لابد أن تستشعر أن هذا له آثاره السيئة عليك وعلى أهلك وعلى أسرتك وعلى عيالك وعلى صحتك وعلى مالك. الأمر الثاني أنك تسعى السعي الحثيث وتستعين في ذلك بما تستطيع، تستعين في ذلك بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية. أما الأسباب الشرعية فبالدعاء، تتسلح بالدعاء، تتسلح بالعزم، تتسلح بمصاحبة الأخيار، فهذه كلها أسلحة قوية. كلما فعلت هذه الأسباب الشرعية فإنك تقوى نفسك على ترك التدخين. وهناك أسباب صحية كاستعمال بعض الأمور التي تساعد، كهذه اللواصق التي تقلل الرغبة في التدخين. إذن فأنت لازلت في جهاد ولازلت في صبر حتى تتوفق يوفقك الله في ترك التدخين. وأما بخصوص الأدعية فالأدعية كثيرة، منها أدعية تتعلق بالشفاء من كل داء والسؤال الله سبحانه وتعالى العافية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العفو والعافية في كل وقت، في صباحه وفي مسائه، وكانت من وصايا صلى الله عليه وسلم أن سؤال الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس سل الله العافية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استغفر الحديث. فمن هذه الأدعية أن تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ومن جملة هذه الأدعية أن تدعو الله سبحانه وتعالى لأن يهديك إلى أحسن الأخلاق والأقوال. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: الله يهديني لأحسن الأقوال والأفعال، لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن جملة الأدعية: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فهذه أيضا من جملة الأدعية. ومن جملة الأدعية: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا فاجعل يا ربي حزننا سهلا. الحزن المقصود بها هنا الأمر الصعب، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليك كل أمر صعب. فهذه من جملة الأدعية، وتستعين بالله سبحانه وتعالى كذلك أيضا بمصاحبة الأخيار والصيام. فالصيام أنت تصوم لا يقل عن 11 ساعة إلى 12 ساعة تصوم، فنصف النهار أنت صائم وجزء منه أنت نائم، فيبقى عليك جزء من هذا اليوم تحرص فيه على البعد عن الصيام، البعد عن التدخين. كذلك أيضا ذكرت استعمال هذه اللواصق تساعد في التخفيف من حدة التفكير، وكون الإنسان يبتعد عن الأمور التي توتره والأمور التي تورثه الغضب والعصبية، كل هذه الأمور تؤجج في نفس المدخن الرجوع إلى التدخين. فكثير من المدخنين إنما عادوا بسبب التوتر والغضب، وبعد الغضب وبعد التوتر يظن أن هذا التدخين هو الذي سيخفف عنه ما هو فيه. ولا شك أن مع البدايات تصعب بعض الأمور كوجود بعض الصداع والتوتر بسبب عدم وصول هذه المادة إلى الجسد، فربما يحصل شيء من التوتر، فهي مرحلة أولية تصبر وتصابر عليها، وتسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يعافيك وأن يعافي جميع المسلمين من آفة التدخين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عمر يقول: بالنسبة للسحر، يقول: هل هناك آيات معينة وردت في السنة أو سور معينة تقرأ أو يقرأها المسحور لفك السحر؟
أما السور المعينة فهناك آيات تقرأ وتتلى في الرقية الشرعية، ومنها سورة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشافية. وفي قصة ذاك اللديغ أنه قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فإذا الفاتحة من أسباب الشفاء، وكذلك أيضا مما دلت عليه النصوص سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. ومن جملة هذه السور المعوذتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بتعاويذ، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهما، وقال عليه الصلاة والسلام وترك ما سواهما، قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. فهذه بعض الصور الواردة في شأن فك السحر. هناك بعض الآيات وبعض السور تتلى ولكن ليس عليها دليل صحيح، ولكن القرآن كله شفاء، فتقرأ هذه الآيات وتقرأ غيرها. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ويقول الله جل وعلا: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فتقرأ القرآن، فالقرآن كله خير وكله بركة، وتركز على هذه السور التي ذكرناها لأنها مما وردت بها النصوص الشرعية، وكذلك أيضا الأدعية والأذكار، أذكار الصباح والمساء هي محصنة للإنسان، وهي من أسباب دفع البلاء، وكذلك أيضا محافظة على النوافل، فإن النافلة من بركاتها أنها تحفظ الإنسان، وكذلك أيضا بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا عند الدخول والخروج أو عند النزول المنزل. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. إذن فتحرص على هذه السور التي ذكرناها، وقراءة القرآن كله خير وبركة، وكذلك أيضا تحرص على هذه الأدعية الواردة في السنة من جملة أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، وكذلك أيضا الأدعية الأخرى التي فيها التعوذ بالله كقول التعويذ: كان يعوذ الأبناء: وأعوذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان مهام ومن كل عين نامة. فإن هذه التعويذة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، وكان يقول: إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل. فإذا في مثل هذه الأدعية ومثل هذه الأذكار يتعوذ الإنسان من شر السحر وشر كل ذي شر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم يقول: أخرج من الشارقة إلى يقول ذيد وسوق الجمعة، قد أصل يقول إلى سوق الجمعة، فيقول: هل يجوز لي في الذيد أو في سوق الجمعة أن أجمع وأقصر الصلاة، أو أجمع فقط، أو أصل يقول الصلاة التامة في وقتها من غير الجمع أو قصر؟
المسافة من الشارقة إلى سوق الجمعة، هذه المسافة لا تصل إلى 80 كيلومتر، هذه المسافة مسافة قصيرة، حتى الوصول إليها لا يتجاوز الساعة، أقل من الساعة، تقريبا 40 إلى 45 دقيقة من الشارقة إلى سوق الجمعة، فهذه مسافة يسيرة لا تتجاوز 70 كيلومتر، لا تتجاوز 70 كيلومتر. وكذلك أيضا هي ليست في عرف الناس السفر، ذلك الإنسان يذهب إلى مدينة الذيد وإلى سوق الجمعة هي مسافة قصيرة جدا، لا تأخذ إلا دقائق فيما لا يتجاوز حتى 45 دقيقة. إذن فهذه المسافة مسافة قصيرة، وهي لا تصل إلى مسافة السفر التي جاءت في النصوص. وبناء على ذلك فإن من ذهب إلى هذا المكان فإنه لا يقصر ولا يجمع ولا يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ابني عنده يعني يقول يخرج تقريبا إلى حدود الإمارات، عنده مطعم وعمل، يجلس هناك عدة أيام ثم يرجع، يقول هل في هذا المكان الذي يعني يعمل فيه هل يجوز له الجمع والقصر؟
إذا كانت هذه المدة 4 أيام فأقل أو لا تتجاوز 20 صلاة، فإن هذه المسافة التي ذهب إليها والمدة التي سيمكث فيها هي مدة السفر، يجوز له أن يترخص فيها برخص السفر. أما إذا زادت المدة على ذلك فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يرون أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، ومن أهل العلم يرى أنه إذا صلى 20 صلاة وهذه 20 صلاة هي 4 أيام فإنه فإنه لا يترخص بالرخص السفر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أقصى مدة إلى تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر 19 يوما، فإن زادت على ذلك فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر. وهذا القول الآخر أيضا قول له وجه، لأنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وحكاه عن الصحابة رضوان الله عليهم أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام جلس 19 يوما في مكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فكنا إذا جلسنا مثل ذلك قصرنا الصلاة، وإذا جلسنا أكثر من ذلك أتممنا الصلاة. ولعل هذا القول كذلك أيضا فيه تيسير ورفق بالناس، ولكن الأخذ بقول الجمهور هو أحوط، لأنه قول أكثر العلماء. فلو أنه ترك الترخص وأخذ بقول الجمهور كان ذلك أولى وأحرى، خصوصا إذا كانت هذه المدة أكثر من 4 أيام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 66-88 لمشترك اتصالات. فارس الشيخ يقول: ما الفرق بين الغيبة والنميمة، وكيف نتجنب الغيبة والنميمة؟
الغيبة والنميمة هي من جملة الآفات التي يبتلى بها كثير من الناس، وهذه من جملة آفات اللسان التي قال الله جل وعلا عنها: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه من جملة حصائد الألسن وآفات الألسن التي ابتلي بها كثير من الناس، خصوصا في المجالس، فإن المجالس لا تتعطر إلا عند أولئك الذين ابتلوا بهذا الداء الخطير، لا تتعطر مجالسهم إلا بالحديث عن الناس والأكل من لحومهم، وذلك وصف هذا الفعل بأنه من وصف بأشنع الأفعال. قال الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذا هو أكل للحم إنسان، وهذا الإنسان هو أخيك، وهذا الأخ هو في الحقيقة ميت، لأنه لو كان ميتا بمعنى الغائب، يعني المقصود به الميت هنا الغائب، لأنه لو كان حيا وأريد أن يؤكل من لحمه لن يسمح ولن يرضى بذلك. وكذلك أيضا هذا الذي هو غائب هو بمنزلة الميت، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الكلام الذي قيل فيه، فإذلك شنع هذا الفعل بأنه من أشنع الأفعال. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. والنبي عليه الصلاة والله جل وعلا ذم كذلك أيضا النميمة، قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والله جل وعلا قال: ويل لكل همزة لمزة. فتوعدهم الله جل وعلا بالويل، والويل واد في جهنم. ولكن هناك فرق بين الغيبة والنميمة، فالغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، فهو ربما يكون فيه هذا الفعل وأنت تذكره بهذا السوء، تتكلم عليه في غيبته، فهذه الغيبة. والغيبة كما يطلق عليها العلماء هي من جملة المحرمات، لأنها حديث عن أخيك المسلم، وحق أخيك المسلم أن تذكره بالحسنى لا أن تذكره بالسوء، فهذه هي الغيبة. وأما النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القيل السؤال عن الغيبة قال هي القالة عن النميمة قيل هي القالة بين الناس وهي نقل الكلام على جهة الإفساد. فكونك تنقل الكلام وتريد الإفساد بين الناس فهذه هي النميمة، لأنها تفسد وتحلق الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، أي أنها تذهب ما على الإنسان من حسنات وتبقي عليه السيئات، فكأن الإنسان أصبح متعريا وأريت سوءته بسبب ماذا؟ بسبب أن دينه قد ذهب لأنه تكلم على الناس وأفسد فيما بينهم. إذن فكلاهما آفتين من أسوأ وأقبح آفات اللسان، وهي معدودة في جملة الكبائر كبائر الذنوب، ولكن كل منها له مجاله الذي يخصه. فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وأما النميمة فهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وأعظم ما يكون إذا كان بين الأرحام وبين الزوجين، لأن بذلك تقطيع للرحم وإفساد في الأرض. والله جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن أشد ما يفسد بين علاقات الزوجين وعلاقات الأهل والأقارب هي قضية نقل الكلام، وقد أصبح الآن الحديث عن الناس وغيبتهم ونقل الكلام من أسهل الأمور، وربما نقل عن طريق اللسان نقلا صوتيا، خصوصا هذه وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل مثل هذه الكلمات بسهولة، أو فيما يكتب، وأصبح الأمر أشنع وأسوأ من ذي قبل، لأن الآن الكلام أصبح يصل إلى المتكلم فيه، وهذه من جملة الأخطار التي تعظم قضية الغيبة والنميمة. لأن في السابق ربما تكلمت على أخيك ولم يصل إليه الحديث، لكن الآن تتكلم ويسجل عليك الحديث، أو ينقل هذا الكلام الصوتي أو المكتوب الذي كتبته، ثم بعد ذلك كما يقال يزيد الأمر سوءا بسبب وصول هذا الكلام القبيح الذي تكلمت فيه على أخيك، أو الكلام الذي نقلته وأردت به الإفساد إذا به يصل إلى الشخص المعني، فيزداد الأمر سوءا على سوء، وتتوقع أواصر المجتمع وأواصر الأهل بسبب هاتين الآفتين الشنيعتين القبيحتين. إذن كلاهما آفتين محرمتين، ولكن هذه في الحديث عن الناس وهذه في نقل كلام الناس على جهة الإفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. لخليفة الشيخ يقول أنه أقلع عن التدخين، ويقول استعمل اللاصق النكتين، حتى يقول فضل الشيخ يعني يقلع تماما عن التدخين، فيقول علي أيام من رمضان أقضيها في هذه الأيام، ويقول بوجود هذا اللاصق هل يؤثر على صحة الصوم؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى أن تترك التدخين، وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى على ترك هذه الآفة الخطيرة، كما ذكرنا شيئا من الحديث عن هذه الآفة في أول الحديث في هذه الحلقة. وأما هذه الجزئية وهي المتعلقة بالصيام، فإن استعمال هذا اللاصق لا يعد من جملة المفطرات، فيجوز للصائم أن يستعمل هذه اللواصق التي تخفف عليه شدة الرغبة في التدخين. وقد صدرت الفتاوى المجامع الفقهية واللجان العلمية بجواز استعمالها في حال الصيام, وأنها لا تعد من جملة المفطرات لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل أو الشرب. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688, يقول خرجت من الشارقة إلى يقول منطقة دبا, فيقول كان عندي عمل هناك, ويقول دخل وقت المغرب, فيقول نويت القصر والجمع وأخرت الصلاة, لم أصلي بسبب يقول انشغالي, ثم يقول رجعت إلى المنزل ووصلت بعد صلاة العشاء إلى المنزل, ويقول صليت المغرب والعشاء في المنزل جمعا من غير قصر في وقت العشاء, فيقول هل فعلي صحيح وهل علي إثم في هذا التأخير, وهل صلاتي هذه كانت قضاء أم أداء؟
المسافة التي من الشارقة إلى منطقة دبا فهذه المسافة مسافة طويلة تتجاوز 100 كيلو, وهذه مسافة تقصر فيها الصلاة ويترخص فيها برخص السفر, ومن سافر مثل هذه المسافة فإنه يترخص, فكان الأولى بك والأحرى أنك لا تؤخر الصلاة, لأن الله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, ومن جملة السهو عن الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها, ففي تأخير الصلاة عن وقتها معدود عند العلماء من جملة الكبائر, ولذلك أقوى شرط من شروط صحة الصلاة هو الوقت, ولذلك الحفاظ على وقت الصلاة مقدم على كثير من شروط صحة الصلاة, وبناء على ذلك فعلك هذا الفعل ليس بصحيح, وكان الواجب عليك أن تصلي خصوصا أنك مسافر, وأن تأخذ بهذه الرخصة ما دمت مسافرا, وبحمد الله سبحانه وتعالى هناك محطات كثيرة ومساجد كثيرة, كان بإمكانك أن تصلي الصلاة وصلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا وقصرا, أو أن تصلي المغرب مثلا إذا دخل الوقت وكنت هناك تصلي المغرب ثم تدخل معهم في الجماعة في صلاة العشاء, أو تصلي المغرب والعشاء مع جماعتكم كنتم جماعة, أو تصلي لوحدك, لكن لا تؤخر الصلاة إذا رجعت. ولكن بما أنك رجعت وقد تأولت أو لم تفهم المسألة على وجهها الصحيح فرجعت, فإنك تصلي الصلاتين ولكن لا قصرها هنا, فالمغرب ثلاثا وهي لا تقصر, وأما العشاء فإنك تصليها أربعا لأنك لست بمسافر عند رجوعك وإنما أنت مقيم, فتصلي العشاء أربعا, ولكن لا تفعل مثل هذا الفعل, وإنما تصلي وأنت في الطريق ما لم تدخل مدينتك فتصلي الصلاة, ويجوز لك أن تترخص بهذه الرخصة وهي الجمعة, وتصلي المغرب في وقتها هناك أو العشاء في وقتها هناك مقصورة, أو تصليها مع جماعة الناس رباعية, فكان الأولى بك أن لا تفعل مثل هذا الفعل, وحيث أنك كنت جاهل فنرجو أن لا يكون عليك إثم في ذلك, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول هل يجوز للمرأة أن تمسح على الجوارب أو هذا الحكم خاص بالرجل؟
المسح على الخفين من جملة الرخص الشرعية التي أتت بها الشريعة الإسلامية, وهي تدل على تيسير الشريعة وتخفيف هذه المسألة على الناس, لأن الناس يشق عليهم نزع الخفين ونزع الجورب خصوصا مع شدة البرد أو الحاجة إلى عدم خلع الجوربين, وهو من جملة الأمور التي ثبتت بالتواتر، ولذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذا بعض. فمسح الخفين ثابت في القرآن في الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على رواية الجر. وكذلك أيضا هو ثابت في السنة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم ليس خاصا بالرجال، وإنما هو للرجال وللنساء، فالنساء هم شقائق الرجال، فما ثبت للرجال فإنه يثبت للنساء، إلا إذا دل الدليل على خصوصية ذلك للرجال أو خصوصية ذلك للنساء، ولم يدل الدليل على التفريق في المسح بين الخفين بين الرجال والنساء، فدل ذلك على جواز أن تمسح المرأة على الخفين أو الجوربين. ولكن ننبه أن هناك بعض الجوارب التي عند النساء هي جوارب شفافة جدا وترى تحتها البشرة، فمثل هذه الجوارب لا يصح المسح عليها لأنها جوارب تظهر البشرة، وحق البشرة إذا ظهرت هو الغسل وليس المسح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: دخلت مع الإمام في آخر الصلاة في التشهد الأخير، ويقول: بعد أن سلم الإمام قمت لأقضي الصلاة، فيقول: سجد الإمام للسهو فلم أرجع وأكملت الصلاة، فيقول: هل علي شيء؟
العلماء في ذلك لهم وجهين واختيارين. فمن أهل العلم من يرى أنك تتابع الإمام حتى ولو انفصلت عن الإمام، وذلك لأنك مشمول بالمتابعة، متابعة الإمام، والصلاة في حقيقتها لم ينصرف فيها الإمام تمام الانصراف، ولذلك يسلم الإمام بعد هذه التسليمة التسليمتين وأخريين بعد سجوده للسهو. وهناك وجه عند العلماء بأن المأموم قد انفصلت صلاته عن صلاة الإمام، فإذا كان هذا السهو في صلاة المأموم فإنه يسجد للسهو، وإن لم يكن في سهوه فإنه لا يسجد للسهو. فهما قولين عند العلماء مبنيين على الاجتهاد، فإن أخذ بأحدهما صح ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.